عليه وإلى السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. عن نعيم بن قعنب قال: أتيت أبا ذر فلم أوافقه، فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن، سيأتيك الآن. فجلست له، فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجوز الآخر في عنق كل واحد منهما قربة، فوضعهما. ثم جاء فقلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك، ولا أبغض إلي لقيا منك. قال: لله أبوك، وما يجمع هذا؟ قال: إني كنت وأدت موؤولة في الجاهلية، أرهب إن لقيتك أن تقول: لا توبة لك، لا مخرج لك، وكنت أرجو أن تقول: لك توبة ومخرج. قال: أفي الجاهلية أصبت؟ قلت: نعم. قال: عفى الله عما سلف. وقال لامرأته: آتينا بطعام، فأبت. ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما، فقال: إيه، فإنكن لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، وإن تداريها فإن فيها أودة وبلغة. فولت فجاءت بثديدة كأنها قطاع، فقال: كل ولا أهولنك، فإني صائم. ثم قام يصلي وذكر الحديث. هذا باب آخر يذكر فيه الإمام البخاري من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. المعنى يعني أنه الضيف هل لابد أن صاحب البيت إذا وضع له طعاما لازم يجلس يأكل معه، ولا ممكن يكون صاحب البيت مثلا لا يقدر على الطعام الآن فيقدم للضيف، كان صائما فقدم للضيف، كان أكل قبل قليل فلا يريد أن يأكل الآن، قد يكون في أعذار لصاحب البيت، فعلى ذلك هنا الأولى أن صاحب البيت يأكل مع الضيف. لكن إذا كان له عذر من الأعذار زي ما هنشوف في قصة أبي ذر هنا، يجوز له أنه يترك الضيف، الضيف يأكل وحده وهو يقوم ينشغل بشيء ثم يرجع إلى الضيف يجلس معه بعد ذلك. رجل اسمه نعيم بن قعنب، واضح أنه رجل مخضرم، يعني عاش في الجاهلية ثم بعد ذلك في الإسلام، ولم يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صحابي. فجاء لأبي ذر يسأله سؤال، يقول: أتيت أبا ذر فلم أوافق. فسأل امرأته: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن. يمتهن يعني في مهنته، في عمله، مهنة الرجل، عمل الرجل، يعني ذهب أبو ذر للشغل بتاعه. الشغل بتاعه كان أبو ذر مولودا في مكان بعيد في الربزة، هذا كان في آخر حياة أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يعني مع الناس كان يفتيهم بأشياء وردوا فيها شيئا من تشدد من أبي ذر رضي الله عنه، فشكوا أبا ذر لعثمان رضي الله عنه، فعثمان قال: لو اعتزلت الناس، لو اعتزلت الناس. وهو أبو ذر كان يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر أنه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، لذلك آثر السلامة واعتزل الناس، فكان في مكان اسمه الربذة يعيش فيه وحده، فكان يمتهن لنفسه، يعني يعمل عمله بنفسه. وهنا الآن زي ما بيذكر خرج جيب مية من مكان بعيد مع جملين، على كل جمل معلق إربة راح يملى المية ويرجع إليهم، هذا معنى قول المرأة يمتهن. قالت: سأأتيك الآن، زمن لي يعني. فجلست له، فجاء ومعه بعيران، جاء أبو ذر ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجوز الآخر في عنق كل واحد منهما قربة، فوضعهما، يعني جاي ساي أو بعيرين، البعيران رابط واحد في عجوز الآخر بحيث أنه ما يتهش منه وهو جاي من المكان اللي كان فيه.
الرجل بيقول لأبي ذر كلاما عجيبا، يقول: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك. يعني كان أحب الناس إن أنا أقبله أنت، وأبغض الناس إن أنا أقبله أنت. أبو ذر تعجب لهذا الكلام فقال لله أبوه، كلمة تعجب يعني، يقول لله أبوه: ما يجمع هذا؟ إيه يجمع؟ بتحبني؟ عايز بتحب لقائي؟ تكره لقائي؟ قال: فتوى. فتوى. فتوى خايف من جواب الفتوى، إنه تكرهه في أبي ذر وفي الدنيا كلها، وإنه يمكن أبو ذر يجيله حاجة فيها رخصة يقوم يفرح بها ويحب، يعني جاي مؤمل إن أبو ذر يقول له حاجة عدلة، وخايف ألا يقول له حاجة تؤذيه. واضح إن هنا كان الرجل جاهليا، ما كانش ما أسلمش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لو كان إسلامه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان في الجاهلية وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه القصة بتاعته؟ قال: إني كنت وأت موؤودة في الجاهلية. إذا هنا الرجل كان جاهليا، ففي الجاهلية وأد موؤودة، يعني خلف بنتك عادة أهل الجاهلية لما يخلفوا البنات يقوموا دفنين البنات بالحي، ففعل هذا الشيء. الآن بعد ما أسلم الرجل جاي يسأل: يا ترى لي توبة؟ خايف أبو ذر يقول له: مالكش توبة، هيكره الدنيا كلها. هيقول له: لك توبة، هيفرح. فبيقول له بقى: إن أنا خايف أبلك، وأبغض شيء إلي لقياك ألا تقول لي مالكش توبة. فأبو ذر يسأله يقول: أفي الجاهلية يا صاحب؟ يعني قبل الإسلام هذا الشيء؟ فقال: نعم. فقال أبو ذر: عفى الله عما سلم. عفى الله عما سلم، يعني الإسلام يجب ما قبله والحمد لله رب العالمين. وقال لامرأته أبو ذر، يقول للمرأة: أتينا بطعام، ضيف عندنا، هاتي طعام. فأبت، رفضت. يعني أبو ذر هذه امرأته، والمرأة مع الرجل قد تطيع وقد لا تطيع، صورة من الصور اللي مولودة. المرأة لعل لها عذر، إن إحنا معزولين عن الناس وطردنا في هذا المكان، قاعدين في حتة لوحدنا، وجلنا ضيوف كمان يأكلوا عندنا، يعني طردنا من هناك ويأكلوا عندنا هنا، مش جايبة أكل، ما فيش أكل. فأبو ذر يقول لها: هاتي طعاما، يأمرها فأبت، لغاية ما ارتفعت أصوات الاثنين، هو بزعق لها: هاتي طعام، وهي بتزعق لا. لكن هنا في برضه حلم أبي ذر، ما قامش ضرب المرأة، وهم قدر ان هم غرب في هذا المكان البعيد عن المدينة في الربزة، قاعد لوحده في الصحراء، أبو ذر معه امرأته، كتر خيرها انها صبر على هذا الشيء اللي جالسة معه، فلذلك يراعي لها ذلك، ما ضربش المرأة، ما أزاش المرأة، غاية ان الاثنين رفعوا أصواتهم على بعض. وبعد ذلك قال: إيه، فإن كنا لا تعدون أو لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكن. إيه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع. إن المرأة يعني المرأة معوجة، أي امرأة بحسب كون هذه المرأة شابة ولا كبيرة ولا كذا، فيها عودة، فيها بعد عن الحق أحيانا. قال: وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها. إن تريد أن تقيمها، إذا عايز تعدل العود اللي فيها تكسرها، كسرها زي ما جاء في الحديث طلقها، هيطلقها لا، خلينا عايشين مع بعض على هذا العود اللي فيها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يلطف الرجل على امرأته ويحننه عليها، كأن كل النساء فيهم عودة، كل النساء. وفي الحديث آخر: ناقصات عقل ودين. فإذا كان يقول للرجل: ارفق بها، ارفق بالمرأة، ما تشدش عليها، لو عايز تعدلها تبقى 100% مش هتكون 100%، عايزها 100% هتكسرها، في النهاية هتطلقها ومش هتلاقي غيرها، يبقى عيش معها على هذا الشيء. فأبو ذر راضي بهذا الأمر حتى لو أنها ضايقته قدام الضيف، ولكن أمرها في النهاية فنفذت. في الحديث يعني اللي هو بيذكره قال: وإن تداريها فإن فيها أودا، فإن فيها أودا. والأود معناه البلغة، يعني أنه فيه زي ما نقول أن عايز أكل ونفسي أكل كذا وكذا وكذا، طيب ما فيش هذا الشيء، أهو أكل عيش حافو، أهو في بلغة حيقضي معنا. هذا المعنى أنه المرأة إن لم تكن 100% بقت 50% فيها بلغة، فيها الإنسان يعيش معها ويحمد ربنا على ذلك. طيب، فولت المرأة فجاءت بثريدة كأنها قطاع، يعني جابت الطعام. يبقى كأن برضو مرأة لها عذر، إنما رفضت تجيب طعام، ما فيش طعام في البيت، طعام قليل في البيت، يا دوبك اللي مولود. هو بيقول جاءت سريدة كأنها قطاع، كأنه حمامة عنده، حمامة واحدة هي اللي مولودة عنده، وهي دي الطعام اللي عملاها على فتة أو على شيء، هو أكل أصحاب البيت، فتأكلوا للضيف وأصحاب البيت يأكلوا. فلذلك أبو ذر رضي الله عنه قدم الطعام هذا لهذا الرجل وقال قل ولا أهولنك، يعني ما تتضايقش إن أنا مش هقدر أكل يعني، فإني صائم فإني صائم. أبو ذر، أبو ذر هذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما وجميلا، وقال ما أقلت الغبراء الأرض ولا أظلت الخضراء السماء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، يعني على وش الأرض وتحت السماء ما فيش حد أصدق من أبي ذر. هذا أبو ذر الصادق رضي الله تبارك وتعالى يقول له كل وما تتضايقش إن أنا مش هاكل، أنا أصلا صايم أصلي صايم. ثم قام يصلي، قال فجعل يهذب الركوع ثم انفتل، يعني يهذب كأنه صلى صلاة خفيفة يعني ساب الضيف يأكل، أكل الضيف وفي نص الأكل جاء أبو ذر وقعد أكل مع الضيف، فالرجل اتخض، أنت تقول لي صايم وبتأكل؟ فقال إنا لله إنا لله، يعني يسترجع كأنه مصيبة. إيه المصيبة اللي شافها هنا؟ ما كنت أخاف أن تكذبني، أنا كنت آمن أنك تكذبش، أنت بتكذب علي تقول لي صايم وتقعد تأكل معنا. إيه رد هذا الرجل الصادق الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصادق أنه صادق؟ قال له أبو ذر لله أبوك ما كذبت منذ لقيتني، لا ما كذبتش عليك ولا غيره. قلت ألم تخبرني أنك صائم؟ أشتد الصائم بعد أن عدت أكلت. فقال بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام فكتب لي أجره وحل لي الطعام. فكتب، يبقى هنا يعرض عليه في الكلام، لو أنه يعني الضيف تعقل شوية ما كانش قال هذا الكلام خاص، ما عرفش يزوم. فرضنا يا أخي أنه هو قال لك أنه صائم وعدين وحش الأكل عايز يأكل قعد أكل، إيه الكذب اللي هيكون؟ مش كذب. كيف هو يرفق بك رفق أبي ذر رضي الله عنه؟ الأكل قليل، فلذلك لو قعد يأكل من الأول مع الضيف هيتقسم نصين، نص لي ونص لي، لا كل أنت براحتك على ما صلي تكون أكلت نص الأكل، أما أقعد أكل معك يبقى أنا أبني ربع الأكل. فكان ذو عظيم جدا جدا من أبي ذر ولم يكذب ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث صم 3 أيام ولك باقي الشهر، صم يعني الحسنة بعشر أمثالها، صم 3 أيام كأنك صمت الشهر كله، كذلك صم 3 أيام من كل شهر كأنك صمت الدهر كله، صمت الدهر كله بهذا الشيء. فأبو ذر لم يكذب وحاش له أن يكذب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن الضيف هو الذي لم يفهم ما يقوله أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول إني صمت من هذا الشهر 3 أيام فكتب لي أجره وحل لي الطعام. الباب يقول في الإمام البخاري من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي، فقام يصلي صاحب البيت بسبب عذر من الأعذار إن قدم للضيف الطعام وبعدين قام يصلي. عرفنا عذر أبي ذر هنا إن الأكل قليل، إن الأكل تقدم حمامة، حمامة هتكفيكين إزاي؟ يبقى الضيف يأكل لغاية ما يعني يكتفي وأبو ذر يأكل الباقي اللي من الضيف. طيب الضيف الذي ينزل على إنسان هل ممكن ينزل عليك ضيف وعليه تقول له كل أنا صائم؟ ممكن هذا الشيء، إلا أن يتأذى الضيف، إلا أن يتأذى الضيف بذلك. كذلك إذا كنت أنت ضيفا على إنسان وكنت صائما وعزمك على طعام وتكلف لك بالطعام وبعدين تحضر عنده وتقول أنا صائم، والله أنت صائم وهو مش هيهمه هذا الشيء، عنده عيال كتير يحتاجوا لهذا الطعام، مش هتفرق خلاص قلت أنا صائم، لا يتأذى صاحب البيت وتغير بقى أنا جايب لك الأكل وبعدين مش عايز تأكل عندي، يبقى هنا تفطر وتأكل عنده إذا كان صوم نافلة، صوم فريضة لا طبعا، لكن هذا في صوم النافلة. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة معه للطعام عنده، أمل لهم طعام، فلما دخلوا وجلسوا وبعدين واحد منهم رفع إيده على الأكل ما كلش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل، قال إني صائم، قال تكلف لك أخوك وتقول إني صائم. هنا أداب، أدب النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، هذا تكلف لك وعمل لك طعام وطبخ لك وتعب نفسه وقال تقول له أننا صائم، وهنا يعلم الإنسان أنه إذا كان صاحب البيت يتأذى من أن الضيف يعزمه وبعدين حضر له أكله وبعدين يقول له صائم، يبقى يفطر الضيف إذا كان صائما صوم نافلة. طب إذا كان صائما فريضة؟ لا فريضة لا، إذا كان صائم فطر كان في رمضان، وطبعا ده فيش حق بالأكل في رمضان، في نهار رمضان الصاحب يتلي، لكن قد يكون هذا يقضي يوما من رمضان قضاء، قد يكون عليه نذر يعني عليه كفارة من الصوم، إذا هنا لا يجوز له أن يفطر إذا كان يصوم فريضة. والله أعلم، أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.